نعم أم النحو. ولذلك لم يكن عندهم إشكال في معظم الآيات، إذ كانوا يفهمونها إما عن طريق التعليم النبوي وإما عن طريق فهمهم للغة العربية التي هي خطابهم وكلامهم. لكن بعد الزمن عن الوحي من جهة وعن اللغة العربية من جهة أخرى، ابتعد الناس عن فهم كتاب الله عز وجل أولا وعن العمل به ثانيا. هذه النقطة. عندما يقال للصحابي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهمها بدون شرح. فإذا جاء شرح النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم جاء نورا على نور. ثم بعد زمن جهل الناس معنى كفر، ثم بعد زمن كره الناس جهل الناس معنى صمد، لكن بقي الناس يفهمون معنى أحد ويفهمون معنى لم يلد ولم يولد. وهكذا البعد عن اللغة العربية والبعد عن مصادر التشريع الأساس وهو الوحي أدى إلى بعد الناس. وكان وهو يعرف تأويله، التأويل في اللغة العربية له معاني، المهم هنا حتى لا نخرج عن الموضوع. التأويل يأتي بمعنى التحريف ويأتي بمعنى التحقيق. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا تحققت الآن الرؤية. والتأويل في الرؤى تأويلان، تأويل التفسير فيذهب إلى المؤول وتأويل التحقيق فيؤول ثم يقع بعد ذلك التأويل. وما عمل به من شيء عملنا به، فلا استغناء لنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنكرها فهو قد أنكر الدين. ولا أقول أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، بل أنكر الدين. ولا يعلم ولا يعرف في الإسلام دين بقرآن دون سنة، هذا ليس عندنا، هذا ليس بديننا أصلا. والمسألة الثانية أن منهج الإسلام وأن مناسك الإسلام وعبادات الإسلام لا تعرف بطريق الرأي ولا بطريق الفكر ولا بطريق الاجتهاد ولا بطريق التسهيل ولا بطريق المصلحة ولا بطريق الواقع وما شابه ذلك من تدليسات الشياطين، وإنما يعرف دين الله من عبادة ونسك فضلا عن عقيدة ومنهج، إنما يعلم بالاتباع على القاعدة التي نكررها دائما، ديننا دين علم، دين علم واتباع، لا دين رأي لا دين فكر وابتداع. ديننا دين علم واتباع، لا دين فكر أو لا دين رأي لا دين هوى وابتداع. وهذا معنى إبراهيم عندما دعا إبراهيم ربه قال وأرنا مناسكنا. ما نعرف المناسك إلا عن طريق الشرع، لا يعرف بالرأي ولا يعرف بالاجتهاد.
فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولب الناس والناس يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك لبيك بالحج، نصرخ صراخا، لسنا ننوي إلا الحج، إلا الحج مفردا.
فيه أن الأفضل التمسك بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك، ولبيك معناها في اللغة العربية أي استجبت تلبية لطلبك. فعندما يقال الرجل لزوجه والأب لابنه ينادي فيقول لبيك، أي استجبت لطلبك ولدعوتك. وأن المسلم يقول عندما يشرع في مناسك الحج والعمرة يقول لبيك، أي استجبت لندائك، وأذن في الناس بالحج، أي لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يؤذن أي أعلم، فعلى إبراهيم الأذان وعلى الله عز وجل التسميع والتبليغ. إذن ويجوز أن نزيد كما فعل الصحابة بعض التلبية: لبيك إله الحق، لبيك رب العالمين، لبيك عفوا لبيك، ما شابه ذلك. هذا معنى لبيك. وأما تحليلها اللغوي فاللبة هذه العنق في مقدمة تحت الذقن تسمى اللبة، أي لبيك يعني جعلت لبتي بين يديك هكذا، سلمت أمري إليك فخذ بلبتي، كإنما هي من باب الكنايات، مثل الناصية، لنسفعا بالناصية، ناصيتي بيدك، الناصية هي مقدمة الرأس. طيب. لبيك ذا المعارج، المعارج الدرجات العالية، والله عز وجل هو صاحبها في ذاته وصفاته، فالله قد اتصف بصفة العلو بذاته وبصفاته. أما ولبيك ذا الفواضل، الفواضل جمع فاضلة، فضيلة فاضلة، فواتجمع على فواضل، يجمع هذا الجمع، يعني يا صاحب الدرجات العالية ويا صاحب الفضل المتعدد، الفواضل يا صاحب الفضل المتعدد. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمنعهم من أن يزيدوا على تربيته. بالنسبة للأخوة، الأخوة المدراء، المدراء أنا أنصح، أنا لا أنظر إلى الشاشة، لكن إذا كثر الكلام فهذا يشغل وليس من الأدب في درس العلم أن الناس يتكلمون في غير ناحية العلمية. فإما أن يلتزم الإخوة بالإمساك عن الكلام كما قلنا مرارا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإما أن تغلق الكتابة حتى يصغى صلى الله عليه وسلم. ولكل مقام مقال، مقام الأخبار مقام، ومقام المناظرة مقام، ومقام الروافض مقام، ومقام العلم له مقامه، لا بد من تقدير مقامه، وبخاصة إذا كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه فائدة برفع الصوت، برفع الصوت بالحج. نعم.
دخول مكة والطواف. حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد راحلته، ثم دخل المسجد، استلم الركن وفي رواية الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا، ومشى أربعة على هنيته.
في فائدة الأولى من هذا السياق الذي ساقه استلم الركن أي الحجر الأسود، واستلام الحجر الأسود سنة وليس فيه ما يدعيه الأغبياء من النصارى، فهم يسجدون للصليب وهو صنم صنعوه، فنقول لهم فيقولونهم أن عندكم الحجر الأسود ماذا تفعلون بها؟ الجواب واضح لكن عند كل ذي لب. تسألهم ماذا يفعلون هم في الصليب؟ هذه رموز تمثل ما وراءها، فالصليب هو رمز والأصح هو صنم يمثل ما وراءها، وثن إله يعبد من دون الله. فكما يقال لهم أنتم لماذا تقدسون الصنم، لماذا تقدسون الصليب؟ إنما هم يقدسون الصليب رمزا لصلب عيسى كذبا كذبا وعدوانا، أما الحجر الأسود فهي حجر أنزلها الله عز وجل من الجنة، كانت هدية للبشرية وكانت تضيء إضاءة كبيرة، وكلما أظلم وكلما أذنب عبد أظلم هذا الحجر، وهذا حقيقة، فإن القادر الذي قدر على إضاءة الشمس قادر على إضاءة الحجر، وإن الذي قادر على الخسوف والكسوف قادر على أنه خسف بهذا النور الذي كان في الحجر، فهو حجر من الجنة. وكذلك يفعل الناس بأعلام بلادهم ويسجدون لها ويعبدونها ويقفون لها دقائق صمت يسمونها، لماذا يفعلون هذا؟ جوابنا هم يقولون نحترم، ونحن نحترم، لكنهم يحترمون على شرك وابتداع وكذب. وقد سئل أحد الدعاة، وما أدري كان بعض الإخوة منكم حاضر في جامعة ديترويت ألقى محاضر على الدعاة، فسئل عن هذا الموضوع فقيل له لماذا أنتم تقدسون؟ كان قبل أيام الرئيس الأمريكي يقدس العلم ويسجد له ويقبله، وإذا أهدي لفتاة أو لفتى هدية من محبوبه فيقبل الهدية، هل هو قبلها لأنها من ورق وخشب أم قبلها لما وراءها من المعنى؟ وهكذا المسلمون يقبلون هذا الحجر لما وراءه من المعنى، لعل الله عز وجل أن يرزقهم دخول الجنة من حيث أتى هذا الحجر. الحجر تستلمه بيد تقبله، فإن لم تستطيع تمس بيدك تقبله، فإن لم تستطيع فأشر إليه وامضي. وليس من الدين ولا من الرجولة ولا من الفحولة أن يؤذي المؤمن المسلم إخوانه وخاصة النساء والكبار، وللكبار تصرف خاص، فينبغي على الشاب أن يترك ذلك لله. ومن ترك تقبيل الحجر لله حتى لا يؤذي المؤمنين، من ترك ذلك حتى لا يؤذي المؤمنين لم ينقص أجره ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه. ثم مضى عن يمينه، أي مضى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة عن يسار الكعبة، وهذا فيه دليل مهم على أننا إذا بدأنا بالسلام أو بدأنا بالضيافة أن نبدأ عندما ندخل من يمين المجلس، ووضع يضع يساره على الكعبة وهو على يمين الكعبة في الحقيقة. وما ذكره بعض الأفاضل من العلماء أنه إنسان إذا دخل المجلس فيبدأ الضيافة عن اليسار أو يسلم عن اليسار ويقول إذا وجه وجهه إلى الناس صار وجهه لازم يمشي عن يمينه يعني يعكس. هذا خطأ كبير وقع به أحد الأفاضل رحمه الله. والصواب إذا دخل المجلس أن ينظر إلى يمينه، وهو يمين المجلس ويمينه أصلا، يمينه ويمين المجلس. ثم مضى عن يمينه، سواء قلت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يصح، وسواء قلت اللي يصح، لكن يكون البيت عن يساره. فرمل عندنا مشى، وعندنا رمل، وعندنا هرول، وعندنا جرى، وعندنا ركض. المشي معروف. الرمل هو معروف خاصة في عند الجنود، هو أن يتحرك جسمه كله مع الخطوات المتقاربة. تفضلوا مع الخطوات المتقاربة. وربما الرمل نفس الرمل والهرولة واحد، لربما تكون الهرولة أسرع، والجري والركض واحد، وربما ميز بعض أهل اللغة بينهما. ولابد للمسلم هنا أن يتبع، يعني أن يكشف كتفه الأيمن، وأن يضع الرداء تحت إبطه الأيمن الرداء، ويبدأ. ومن الخطأ ما يرتكبه بعض أو كثير من الحجاج أنهم يفعلون ذلك عند الإحرام، وهذا خطأ، إنما يفعل ذلك عند البدء بالطواف. رمل ثلاثا ومشى أربعا، وعلل ذلك بعض العلماء أنه أراد أن يظهر القوة أو ما شابه ذلك للكفار، والله أعلم. هو أمر تعبدي، والأمور التعبدية كما لا يخفى عليكم منها ما هو معلول أي له علة ظاهرة بين، ومنها ما ليس فيه علة. فمثلا صلاة الفجر اثنتان لا نعرف العلة في ذلك، بينما الجهر فيها رغم أن التعبد نعرف العلة، وهي سماع المسلمين لهذه القراءة. ثم في الظهر رغم أنها أربع ركعات يوجد صمت، لماذا؟ هذه غير معلولة، الله أعلم بذلك. وقال العلماء نعم إيه، لكن هل النقطة، هل هذه العلة انتهت بانتهاء قريش أعداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر أن هذه تبقى لهم ولغيرهم على الدوام. فجعل المقام بينه وبين البيت عفوا، ثم نفذ بعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين، يقرأ في الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. نعم شو قرأت أنا أخطأت؟ نعم أخطأت، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. والحقيقة هاتان السورتان تحكيان التوحيد الخالص. وقوله صلى الله عليه وسلم عن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى، أي أن ثلث القرآن ملخص في هذه السورة، ثلث القرآن قد لخص في هذه السورة المباركة، فنبغي أن نتنبه إلى ذلك. وقل يا أيها الكافرون تعلنوا البراء من الكفر ومن أهله كذلك، قل يا أيها الكافرون من الكفر ومما يعبدون، ويعلن البراء من أهله، وأن طريقكم غير طريقي، لكم دينكم لكم طريقكم ولنا طريقنا، لا نلتقي أبدا، لا يلتقي الكفر والإيمان أبدا، ولا تلتقي هذه المذاهب الوثنية. فحذاري من هذه الدعوات المضللة، حذاري من هذه الدعوات المضللة. إنما إذا كان اللقاء فاللقاء للبيان ولإقامة الحجة ولبيان الحق، وأما الأصل في ديننا فلكم دينكم طريقتكم وعبادتكم، ولنا طريقنا وعبادتنا. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها. الحج أيها الإخوة الكرام حقيقة فيه معاني عظيمة، من أعظم المعاني أنه يحقق وحدة الأمة، لا أعني الأمة الإسلامية المعاصرة فقط، تعني ارتباطها بالأنبياء كلهم من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا إلى يومنا هذا. لماذا يكثر الله عز وجل من ذكر الأنبياء في القرآن؟ لماذا كان اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد من أقل الأنبياء ذكرا في القرآن؟ والله هذه في حد ذاتها معجزة، إذ لو كان هذا القرآن من لدن النبي صلى الله عليه وسلم لذكر اسمه مرارا وتكرارا. بينما نجد فيما أذكر أن عيسى ذكر أكثر من 70 مرة، وأن موسى ذكر أكثر من 150 مرة، كنت أحصيت ذلك، وإبراهيم ذكر فوق 40 مرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فما ذكر 4 مرات. ماذا يعني هذا عند التأمل؟ لماذا كثرت ذكر موسى وعيسى؟ حتى يقول الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاعبدون. وفسرت الأمة هنا بمعنى الطريق وهو تفسير صحيح، وتفسر بمعنى الأمة الجماعة. وإن هذه أمتكم، أي من لدن إبراهيم قبل نوح، أمة واحدة ذات منسك واحد وذات عقيدة واحدة. مناسك الأنبياء، عبادات الأنبياء، الأساس التوحيد كل واحد. فموسى حج وإبراهيم حج، وكل نبي استطاع أن يحج فقد حج، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا أما بصراحة أقول كلمة حق، النصارى واليهود ومعهم الروافض يغلبوننا بالحجة، هذا يجب أن نعترف بذلك. لماذا؟ لأن حجتهم الكذب، كيف تستطيع أن ترد كذبان؟ فعلا أقول صادق، كنت أظن أن النصارى مغفلون وأن الروافض جهلة فقط، ما كنت أتصور أنهم يتعمدون الكذب، والآن ظهرت هذه الحقائق جلية في الشبكة هذه التي قلنا أنها منبر من لا منبر له، وصحيفة من لا صحيفة له، ولسان من لا يستطيع أن يخرج لسانه، فأصبح الناس يخرجون ما في، فيكذبون كذبا عجيبا ما كنا نتصور. والذين حضروا بالأمس المناظرة أهل السنة جاءوا براوي روى رافضي فكذبوه وقالوا من روايته يعني الدلالة على كذبه أن الصحابة ارتدوا إلا 5، فهم يستشهدون بكذبه
على كذبه.
فجاء الرافضي أمس ويقول في تهذيب التهذيب أنكم تقولون أن الصحابة ارتدوا إلا 5، تصور مثل إذا واحد ذهب يقول لي آخر يا أخي هذا الرجال كذاب يقول كذا وكذا وكذا عن فلان، وإذا به بعدين الأخ يقول فلان يقول كذا وكذا. أهل السنة ذكروا هذه الرواية دلالة على كذبه، وإذا بهم يقولون أهل السنة يقولون كذا وكذا. ما كنت أتصور أن هذا يفعله، ولا كذلك النصارى، يعني ما كنت أتصور أنهم يتعمدون الكذب ويختلقونه اختلاقا، ما كنت أتصور هذا. ما كنت أتصور أنهم يقولون أن والسابقون الأولون من المهاجرين، قال هذه ليس من المهاجرين اللي هاجروا إلى المكة أي إلى المدينة، ليس، يقول أمس ما عندكم دليل. وهذا صحيح، أخطأ أهل السنة والجماعة، أخطأوا في تفسير هذه الآية عندما قالوا والسابقون الأولون من المهاجرين أي المهاجرين إلى المدينة. تعرف شو معناها الصحيح؟ المهاجرين إلى قم وإلى كربلاء، هذا المعنى الصحيح، ما هو المعنى الصحيح اللي هاجروا من مكة إلى المدينة. ولذلك نعترف بخطائنا، هذا هو الصواب. بالله عليكم اليهود والنصارى والمجوس والنمل والفيلة والسماء والأرض تشهد أن الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة وهاجروا من مكة إلى الحبشة، والآية تشمل الجميع لأنه اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ. فتصور هؤلاء على سخافة عقولهم، يقول ما عندنا دليل أنهم هاجروا. فعلا واحد يقول لك اليوم نهار، يقول لك وين الدليل أنه هذا النهار؟ تقول ما في إلا مستشفى المجانين، هو الدليل مستشفى المجانين. فأنا ما أتفطن إلا بعدين أنهم يقصدون الهجرة إلى قم وإلى كربلاء، فهذه الهجرة الحقيقية، إلا تكن تلك الهجرة، هذا معنى الكلام. وأرجو من طبعا الإخوة الحضور في الدرس الآن يفهمون، لكن ربما الذين على الشبكة لا يدركون مثل هذه الأساليب الإلزامية. فنحن نستغفر الله أنه فسرنا الهجرة هذه ولنا الصواب. نسأل الله السلامة إذا ضل العقل وفسد التفكير. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها. تكلمنا عن هذا السياق في إحياء هذه، إذا صح التعبير، ذكرى هذه الطاهرة المطهرة هاجر زوج إبراهيم عليه السلام لما تركها في هذا المكان الذي لا ماء فيه ولا شجر. إنها صورة من صور الإيمان الرائعة التي قلما يصل إليها المسلم، أن يأتي صورة من إبراهيم ومن زوجه، يأتي بزوجة امرأة ومعها رضيع، ولو وضع امرأة فقط يكفي لدلالة على صدق إيمانه وعمله بأوامر ربه، وإنما أتى بها ومعها رضيع، ولو معها كبير يحتمل، أما رضيع يحتاج إلى ماء يحتاج إلى لبن. وتركها لا رضاعة ولا فيتامين ولا مستشفى ولا نسأل الله السلامة. ثم ولا تاركا لها، قالت يا إبراهيم الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا نحن ضيعنا الله، وهذا يعني بمعنى ضيعنا أحكام الله. نحن لم ننصر الله، يعني لم ننصر أحكام الله فضيعنا، ونسأل الله عز وجل ألا يضيعنا. هذا هي صورة من صور الإيمان الصادقة. ثم معروف القصة بطولها، لا نريد أن نسهب كثيرا حتى لا نخرج عن المقصود. ثم أنبع الله عز وجل لها الماء كرما منه وفضلا من جهة، وجزاء وفاقا، جزاء وفاقا لعملها، أي موافقا صبرها وعدم الاستعجال. ثم بعد أن شرب عليه الصلاة والسلام رجع إلى الركن فاستلمه، والآن لا يمكن أن يتمكن الإنسان من الرجوع إلا بزحام، يمكن أن يشير بعد زمزم. ثم صعد رسول، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، ثم قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقرأ قوله تعالى عفوا، وقال: نبدأ بما بدأ الله. وفيها فائدة، فائدة أن المسلم ينبغي عليه في عبادته أن يبدأ بما يبدأ الله به، وبما يبدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم. فصعد الصفا ثم استقبل القبلة، لا بد من استقبال القبلة، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ويعيد ذلك ثلاثا، ثم يكثر من الدعاء والابتهال لنفسه ولأهله ولأمته. وينبغي ألا ينسى أمته من الدعاء، ألا ينسى المسلمين من الدعاء في كل مكان. فمن الروابط بين المسلمين هذا الدعاء العظيم. ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت، انصب يعني نزل في اللغة، انصب يعني نزل، انصبت قدماه في بطن الوادي. الذي حج يعرف هذا الأمر، بين العلمين الأخضرين كان ها هنا واديا، كان هنا ها هنا، كان هنا وادي في هذه المنطقة، لكن سهلوا على الناس وجعل. ليس المقصود أن يمشي الإنسان على الحجارة أو على غيرها، وإن كان المقصود هو السير في المكان الذي سارت به هذه المرأة التي تعرفون قصتها، ما في حاجة نضيع الوقت. إذ هاجر لما وضعت وتركها بدأت تتلفت، وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بدأت تتلفت ميمنة وميسرة لعلها تجد يعني ماء، ووقفت على الصفا وبدأت تنادي لعل أحدا يسمعها. وفيها وثم إلى المروة توجهت، ولكن عند الوادي كانت تجري، ثم ترجع سبع مرات. وفيه أن الإسلام لا يتخلى في تعليماته عن الأسباب الكونية التي يغفل عنها كثير من المسلمين، وبخاصة في الأحداث. ما يجوز أن نغفل عن سنن الله الكونية، لا يجوز أن نخلط أيها الإخوان، ما يجوز أن نخلط بين قدرة الله وبين الأسباب الكونية. أكبر خطأ يرتكبه كثير من الدعاة أنهم يخلطون بين السنن الكونية وبين قدرة الله عز وجل فقدرة الله عز وجل تتكل عليها بقلبك، أما السنن الكونية فتسعى إليها بقدمك. فهذه المتوكلة توكل بليغ عظيم قد لا يصله أحدنا إلا أن يشاء ربنا، ومع ذلك لم تبقى جاثمة جالسة في تلك البقعة، بل ذهبت تسعى لطلب الماء على المبدأ الإسلامي العظيم: اعقلها وتوكل. تمشي بالسيارة بدون مكابح، تمشي بالسيارة بدون بنزين، تقاتل عدوك بعصا وأنت تستطيع غير ذلك، هذا كل من الأسباب الكونية التي أوجب الله عز وجل على العباد أن يتبعوا سنن الكونية، لا يمكن أن يتخلى عنها. وأثناء الطواف أيها الإخوة، أي ذكر بين الصفا والمروة كذلك، أي ذكر. ويفضل أن يبدأ المسلم بحمد الله والثناء عليه. الأشواط الأولى، الشوط الأول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، تتذكر تثني على الله بما هو أهله. ثم تتحول بعد الطواف بعد الحمد بالطواف إلى الاستغفار، وهذا يفضل بعد كثرة ذنوبنا، يفضل بعد الحمد: اللهم لك الحمد على ما أنعمت، اللهم لك الشكر على ما وهبت، اللهم لك الثناء على ما اتصفت. ثم بعد ذلك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. ثم بعد ذلك تبدأ بالأدعية الكثيرة التي فيها خير الدنيا والآخرة، وكذلك في بين الصفا والمروة، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، انتهى عليه الصلاة والسلام على المروة فقال: يا أيها الناس، والناس حوله، ولم يكن هناك بناء، كانت ساحة مفتوحة، وقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي أن الذي يسوق الهدي ويأتي بالهدي من بلده فعليه أن لا يمد يده على بدنه لا بقص ولا أضرار، يعني يبقى محرما إلى حتى يبلغ الهدي محلة، يعني إلى يوم النحر. لكن الذي ما ساق الهدي من المفردين ومن القارنين أوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا، يعني يقلد حجه عمره، وأن يفك بين العمرة وبين الحج. أما الذي قرن فيستطيع ذلك، لأن الله عز وجل نهاه ابتداء أن يفعل ذلك. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم معه هدي فليحل، يعني يقص يحلق يأتي أهله، وهذا هو التمتع.
إيه؟ فمن كان معه هدي فليحل
لا
يحل.
لا، هداك الله. فمن كان منكم معه هدي لا أنا ما أتممت العبارة. من كان منكم المسلم اللي معه هدي لا يحل، والذي ليس معه هدي فليحل. هذه لا بد تصحح. فمن كان فمن لم يكن لازم. نعم. فقال أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا المعتمر المتمتع يقص ولا يحلق عندما ينتهي من عمرته، وهذا أمر معروف. حتى إذا كان يوم التروية، أو يصح يقول كان يوم التروية ربما أقوى، فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. معنى متعة في اللغة العربية أعفت الشرع، المتعة تطلق على ثلاث. ماذا يفعل الزائغون من النصارى وغيرهم؟ يأتون إلى الألفاظ، والمسلمون ضعفاء في اللغة وفي دينهم وفي طرق الرد، يأتون إلى الألفاظ المتشابهة، يأتي إلى اللفظ المتشابه ويوقع التناقض الظاهر حتى يرتبك المجيب. المتعة إما هي متعة النساء التي يفعلها الشيعة، وهو أنه يتزوج بعقد بلا شهود ولا ولي، وما هذا ما يعني فعلا اللي بيتأمل فيه. ومن أعجب مذهب في الشيعة، لا أحب أناقش هذا الأمر لأنه خارج عن الموضوع هو أمر فرعي، لا يشترط الشيعة الشهود في الزواج ويشترطونه في الطلاق. معنى ذلك يأخذ الرجل بنت من الشارع ويقول لها نتزوج الليلة، تقول له كم ليلة؟ إلا ليلة بس بالفندق، ما في لا بيت ولا شيء. يتزوج بالبيت، والشباب بدأوا يعني تتحرك شفاههم إنه هل هذا ممكن يعني يجوز مرة في العمر؟ طبعا إن لم يكن هذا طبعا كان في أول الإسلام، لأن الصحابة والعرب كلهم كانوا يعتادون على الزنا، فكان الإسلام ينقلهم نقلة نقلة كما نقلهم في مسألة الخمر، يعني التدريج المعروف في شريعة الإسلام. لا شهود ولا رضا ولي أمرها، إذن ما إيش بقي؟ رضاها ورضا. ما من زانيان إلا في مسألة الإكراه والاغتصاب، يقول لها رضيت فيك بمهر مقدم حسب ما بيدفع للزواني، ثم يعني يبقى معها ليلتين أربع خمس ليالي ثم يطلقها. وما أسهل هذا على الشباب لو جاز.
والتحديد،
نعم
التحديد الزمن هو الذي يعني
ليس فقط التحديد،
لكن هو اللي يميز عن
التحديد سقوط الشهود سقوط ولي الأمر. ماذا بقي من الزواج؟
يكون السقوط ولي هناك رأي، وإن كان
هناك رأي باطل طبعا
لا شك،
لكن الذين أسقطوا الولي أسقطوه فقط في الثيب، وهذا عندهم كما تعلم معارض لقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة، من يحفظ الحديث يذكر النبي، لا أي امرأة
بغير
فنكاحها باطل باطل. نعم. فقال المتعة الثانية متعة الطلاق، وكادت أن تموت عند المسلمين إن لم تكن ماتت إلا عند قلة. يجب على المسلم إذا ما طلق أن يدفع لزوجته ترضية، ينبغي عليه أن يدفع، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. هذا حق للمرأة إذا ما طلقت، يجب على الرجل أن يدفع.
التحريضية؟
اي نعم، لا تحريضية هذه، لا لا، حقا على المتقين تحريضية، أي ينبغي على المسلم أن يكون تقيا، ليست شرطية. يريد السائل أن هناك في شرط تحريض، التحريض هو فاعبدوا، أقول لابني أو أقول إن أطعني إن كنت ابنك، إن كنت أباك أطعني إن كنت أباك، هذه تحريضية ليست شرطية، يعني إلا ما أكون أباك فلا تطيعني، فلا تطعني لا. أما القرآن مليء جدا. نعم
هذا إن وصف الرحمن
إيه، نعم إن كنت تقيا، يعني يجب أن تكون تقيا، مو معنى إذا كنت فاحش يعني معناته أسمح لك بالزنا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هذه تحريضية. يخطئ كثير من المفسرين وكثير من الناس في فهم، فذكر إن نفعت الذكرى ولا تكره. دخلنا موضوع آخر، نعم بعد إن شاء الله. إن شاء الله نحن لنا كما أخبرناكم، لكن ما تجهز الأمر فني، وإن شاء الله يكون بعد الحج بإذن الله عز وجل يكون هناك نقل لدرس التفسير واللغة العربية بإذن الله تعالى بعد الحج. المتعة، إذن متعة الحج، وهي أن يفصل بين العمرة والحج بأيام يتمتع بها بلباسه وأهله. متعة الطلاق، يجب عليه أن يدفع لزوجته المطلقة. المتعة الثالثة متعة النساء. فعمر منع متعة الحج، فالشيعة ما يفقهون، يقرؤون ولا يفقهون، فظنوا أنها كانت مباحة المتعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، متعة النساء.